السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيدارا ولا شريك له فيدارا، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي المجتبى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللت غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم عليه ذو الجلال، ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان، فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. درس الليلة فوق الروعة، ونحن جمعنا سورة الجمعة والمنافقون في بث واحد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يجمع بين الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة. اللهم رضي الله تعالى عنك يا رب، رضي الله تعالى عنك. سورة النهاردة جميلة، بل سورتان وفيها معاني عالية، وعندنا وحدة ترابط، وحدة ترابط الممتحنة والمنافقون. الصورة مدنية وصورة المنافقون أيضا مدنية. الترابط عندنا وحدة ترابط بين ثلاث صور: الصف والجمعة والمنافقون. الصف بتدل على الوحدة، صورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فالصف تدل على الوحدة. أما الجمعة فتدل على معينات الوحدة، ما هي الأمور التي تعين الصف المسلم على التلاحم والوحدة، هناخدها النهاردة إن شاء الله تعالى. طب تقول لي، طب ده للصف المسلم، أنا ملني، أنت لبنة من هذا الصف، أنت لبنة من هذا الصف، فإن اختل عودادك اختل بنيان الصف، وأنت أخت لبنة، نحن بناء الإسلام، نحن بيت الإسلام، كل واحد فينا طوبة من هذه الأحجار المبنية في هذا البيت الشامخ، لو طوبة طلعت من المسألة يسقط هذا البناء ويقع. انا بعتذر عن الصوت اللي طالع في البث من الصراخ الاولاد في الشارع بقى، معذره، لان المكتبه بتاعتي على الشارع، فلعل الصوت يزعجكم يعني فسامحونا يعني. ف سوره الجمعه بتبين المعينات على الوحده، سوره المنافقون بتبين المعوقات عن الوحده، معوقات الوحده. فتلاقي ان الصور الثلاث بينهم ترابط عجيب، لكن علشان الكلام ما يضيعش من هنا، والحلقه جميله وورق العمل بتاع النهارده جميل جدا، ناخذ التناسب بين سوره الجمعه وسوره الصف. في نهايه سوره الصف الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. هذه الآية فيها إرشاد وتحفيز، الله عز وجل يرشد أهل الإيمان ويحفزهم أن تكونوا أنصار لله عز وجل كما كان الحواريون أنصارا، كما كان الحواريون أنصارا لعيسى بن مريم. وأنتم أفضل يا أهل الإيمان، أنتم أفضل يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين له. في بداية الجمعة يأتي الرابط، إذ أرشدهم ربهم وحفزهم، فيأتي البيان والتعليم. طيب يا رب كيف نكون من أنصارك؟ إذا كان هذا الإرشاد التحفيز وهذا الجمال، وأنك ستؤيد الطائفة المؤمنة على من يعاديها، ومن يظهر وتظهر هذه الطائفة على أعدائها، إزاي؟ كيف يا رب؟ وده من 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 من, من أسباب الترابط، ده إرشاد تحفيز. طيب كيف يكون هذا النصر؟ قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يأتينا البيان والتعليم، يعني إذا أردتم أن تكونوا أمثال الله وتريدون كيف أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتعلموا الكتاب والسنة، وألا تحيدوا عن هذين الأصلين مهما كان الثمن، فبهذا تكونوا من أنصار الله عز وجل. تمام. جاء في سورة الصف بيان لأهل الإيمان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم. ثم جاء في سورة الجمعة بيان للصنف آخر دلوا على هذه التجارة لكن خالفوا. قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وجاء في سورة المنافقون بيان لأهل النفاق، سبحان الله، ليقارن الله عز وجل بين هذه الأصناف الثلاثة. ففي الصف كان أهل الإيمان في أعلى الدرجات حتى أسكنهم الله الجنات. في سورة الجمعة كانت فضيحة اليهود فضيحة كبرى، ومن ثم فضيحة المنافقين. يعني لما تجد المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه الآية دي نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لما نزلت الآية بتصديق زيد بن أرقم، وهاجم معنا في سورة المنافقون في أسباب النزول. يعني لما زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني سمعت المنافقين يقولون، الله يرضى عنك، يقولون لئن رجعنا المدينة ليخرجنا معز من أزل. وطبعا عبد الله بن أبي حلف بالله كذب إنه ما قال، ونزلت الآية. فقال القوم لعبد الله بن أبي: فضحت نفسك، قم فاجع النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فقال: لا والله، لقد قلتم أسلم فأسلمت، وصلي فصليت، وأعطي زكاة من مالك فأعطيت، ثم أذهب فأطاطر رأسي له وأقول له يستغفرني. لا، هم ربك يقول: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. كارثة. لذلك التكبر على العلم وعلى العلماء، والتكبر اصلا على انك تعترف بخطأك، هذا من معوقات المغفرة، انه لا يغفر ذنبك. لذلك يا جماعة، اهل الكبر في ضلال يوم القيامة، كارثة. اهل الكبر دول سيكون اصغر من الذر، من النمل، يطعم الناس باقدامهم، وكمان محروم من الجنة. ليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ انه محروم من المغفرة، اما يدخلها ولم يغفر الله له. ازاي يدخلها؟ ولا شك ان احنا عندنا ذنوب مهلكات، العابد والطائع والصالح، فازاي؟ فسبحان الله. هذا الحديث ده انا كنت لسه اقول لك، الحديث لا في سنده مقال، اظن انه لا اصل له. يعني هذا الحديث أظن أنه لا أصل له. نعم، إذا هنا ده مسألة التناسب يا شباب، ده مسألة التناسب. طيب، المعينات على الوحدة بقى في سورة، يبقى سورة الجمعة هدفها هي المعينة على الوحدة. طب احنا خدنا الهدف ده من ايه؟ خدناه من الاسم، من اسم سورة الجمعة، لأن الجمعة هي الاجتماع، وذكرت الجمعة، سميت الاسم السورة بهذا الاسم لتبين أن هذه السورة ستبحث مسألة المعينات على الوحدة وعلى التلاحم. ومن هذه المعينات الجمعة، صلاة الجمعة. وهيجي معنا في صلاة الجمعة معنا كلام كثير جدا، لكن خلينا بس عشان الايه الأمور توضحش منين. طيب تعالوا نعد بقى المعينات على الوحدة. أول حاجة بدأت السورة:
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
أول أمر يعينك على الوحدة أن تسبح الله. أن تسبح الله، نذكر الله يا حبيبي، التسبيح هنا وإن كان بلفظ سبحان الله، لكن معناه التنزيه. ولذلك قال الملك، جت الأسماء ديت مهمة، الملك والقدوس والعزيز والحكيم، هذه الأسماء المتلازمة، أن الله عز وجل ينزه في قلبك عن كل شريك، وأن تنزه فعلك لله عن المعاصي والذنوب الأثام وعن البدع والضلالات. إذن من المرمع إلا أنا هعينك على الوحدة، هأخذ بنصيتك إلي وأجعلك في صفوف المسلمين، أول شيء لابد أن تنزهني، لأنه لن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أبعد القلوب عن الله القلب العاصي القاسي، من أبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك بتلاقيه بيشتكي الهم والغم والكآبة والمرض النفسي على طول. خذها مني، لما تصحى من النوم تقول أنا مش طايق حد وقرفان، وهو اعلم أنه قد حدث في قلبك دخن في معاملتك مع الله، سواء المعاملة القلبية أو المعاملة البدنية. ليه؟ لأن العبد موصول بالله، الأصل إنك أنت الذي خلقك هو الله ونفخ فيك من روحه، ربنا قال كده، فأنت موصول بالله. فإذا ابتعد العبد عن أصله ضاق نفسه، ضاق صدره وضاق نفسه. إذا ابتعد عن الأصل، كلما تقترب من الأصل كلما تستبشر. لأجل ذلك أنا صلى النبه على أن من صلى الفجر يقوم نشيط النفس، وأن من لم يصلي الفجر يقوم خبيث النفس كسلان قد بال الشيطان في أذنيه، لأنه بعد عن الأصل. لابد أن تبدأ يومك بأصلك وتختم يومك بأصلك. هو أنت ليه قبل ما تنام بتقول اللهم لك أسلمت، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ليه بتقول الدعاء قبل النوم؟ وده دعاء التسليم. وفي الرواية أنه لا يقول بعده شيء، يعني المفروض ان الدعاء ده آخر حاجة تقوله، ما تتكلمش بعده خالص، تنام بقى، دي آخر حاجة. يعني تقرأ آية الكرسي، تقرأ الإخلاص والمعوذتين، وبعدين تقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فارحمها، وإذا أركبتها فاحفظها تحفظ بعبادك الصالحين. تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 34، تمام؟ تقول اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء مليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، من شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وبعدين تقرأ الإخلاص والمعوذتين في يديك، وتمسح بما امتدت إليه يدك من جسدك، تمام؟ وبعد تقرأ، وبعد تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فأنا أغفر الذنوب إلا أنت. تقول كل ده وتقرأ سورة الملك، وبعدين في سورة الملك فإنها منجية 30 آية شفعت لمن حتى نجت من عذاب القبر. تقرأ كل ليلة، تقرأ سورة الملك قبل ما تنام. كل ده من إيه؟ من أعمال النوم، أعمال النوم، الأذكار الموظفة للنوم. خلاص؟ خلصت أعمال النوم؟ آخر حاجة تقولها قبل ما تنام، ولا هتتكلم ولا هتعمل، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، دي آخر كلمة تقولها، آخر دعاء. طيب ليه بقى؟ ليه؟ إنك أنت بترجع الوصل إلى صاحب الوصل، النفس دي، النفس دي موصولة بالله، خلي بالك، فأنت تصلها صباحا بصلاة الفجر، بل بذكر الله أول ما تقوم لتذكر الله وتقرأ أواخر سورة آل عمران، خلاص، وتمسح يدي، تمسح وجهك بيديك وإيه، وتحمد الله وتقوم تتوضأ وتصلي ركعتين عشان تبدأ عقد الشيطان الذي عقدها على قافيتك. ارقد عليك نوم طويل أو عليك ليل طويل، تتفك العقد دي، خلاص، وتصلي وتقول أذكر صباح المساء. بعد هذه المرحلة أصبحت في وصل مع الله، خلي بالك، عشان كده الناس تقول من صلى الفجر في الجماعة فهو في ذمة الله. بعد ما تعمل الأعمال ديت تقوم تحصل إيه؟ تبدأ نفسك تتلوث من البعد، طبعا من الفجر للظهر في مسافة طويلة جدا، فنفسك تبدأ تتلوث. قبل ما التلوث يطغى بيجي لك صلاة الضحى اللي هي صلاة الأوابين. ليه؟ لأن المدة طالت من الفجر، اطلع على طول. طب أفضل وقت للضحى يوم ساعة أن ترمض الفصال. يعني ترمض الفصال؟ يعني الجمل الصغير ده رجله ما تتحملش حرارة الرمل فبيتنطط على الرمل، اللي هو بالضبط الساعة 9 أو الساعة 10، يوم ما الشمس، ساعة ما الشمس تشتد حرارة. دي أفضل صلاة للضحى، صلاة الأوابين. صلاة الأوابين جهنم فيحوها يزداد قبل الظهر، فيبدأ بقى الحديث تحترقون تحترقون، إن الوصل طال من بعد الفجر للضحى، عندما يطل الظهر الوصل بتاع الانفصال طال عن الوصل. النفس استوحشت في ذنوب، الذنوب دي مش معناها انت تعمل فواحش، لا، الذنوب هي الغفلة عن ذكر الله. أنا كنت بخطب أمس في البحيرة، تمام، فجاءني أحد الدعاء وسألني سؤال، قال لي حديث وأنت خارج من الخلاء غفرانك صحيح ولا ضعيف؟ قلت له متكلم في صحتي، بعض العلماء صحاح بعضهم ضعف، ومداره على إسرائيل بن يونس، وإسرائيل بن يونس ضعيف خلاص، وانفرض به ولا يتحمل التفاعل. قال انت بنقول ايه بعد الخلاء؟ ما يفعل الخلاء في بعض المشايخ ما تقولش حاجه. قلت له لا، خلي بالك، اذا كنت طبعا احنا عندنا ذكران، عندنا ذكران، الذكر الاولاني، الذكر الاول وانت طالع من الخلاء، الذكر الاول غفرانك، والذكر الثاني الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافانا. الاثنين اللي حديثهم ايه ضعيفة، لكن الحمد لله ده معنى الأدوى عفاني ضعيف قوي، بس خلي بالك بما ان بقى الحديث ضعيف ما نقولش حاجة احنا طالعين بتقول لا، لو بتعتبر قضاء الحاجة دي نعمة، خلي بالك، لان احنا بنذكر الله قبل النعمة وبنشكر الله بعد النعمة. يعني اذا اكلنا نقول بسم الله، تمام كده، واذا انتهينا من الاكل نقول الحمد لله. ليه؟ لان الانسان يذكر الله قبل النعمة ويحمد الله بعد النعمة، يذكر الله قبل الشرب ويحمد الله بعد الشرب، يذكر الله عند لبس الثوب ويحمد الله. ففي النعم بتذكر الله وتحمده، تمام كده. طيب قلت له اذا اعتبرت قضاء الحاجه دخولك الخلاء دي نعمه، يبقى هتقول وانت طالع الحمد لله الذي اذهب عني واذهب عني. ليه؟ لانك بداتها بالذكر، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من كل سوء وخبائث، ذكرت الله قبل تدخل الخلاء. فإذا إذا اعتبرتها نعمة، نعمة الإخراج من ربنا سهل لك الإخراج، فهتقول غفر، هتقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، تمام. طيب لو اعتبرتها طاعة، يعني أن هذه الأمور لابد أن أفعلها حتى تصح طهارتي وأصلي. الاستنجاء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، دي في القواعد الأصولية خلاص كده. طيب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى هتعمل إيه؟ تطلع تقول غفرانك. ليه غفرانك؟ لأن الطاعة تبدأ بالذكر وتنتهي بالاستغفار. أنت بتخش الصلاة دي الله أكبر، والله أكبر ده ذكر، بتطلع من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله، وده استغفار. فالإنسان قبل الطاعة يذكر وبعد الطاعة يستغفر، قبل النعمة يذكر وبعد النعمة يحمد. تمام كده؟ تمام يا عم الشيخ. فأنت إيه اللي حاصل؟ إن إحنا في طاعة الآن، أنت صليت الفجر تمام؟ طاعة. ارتكبت الذنوب، جات لك صلاة الضحى ها؟ فغفرت. طيب ده ارتكبت الذنوب، الذنوب هي إيه بقى؟ هي الغفلة. طبعا قلت لكم موضوع الخلاء ليه؟ لانك بتستغفر انك دخلت الخلاء فغفلت عن ذكر الله وقتا قليلا، تمام كده؟ فالذنب ليس فاحشه بس، ولكن الذنب ان تغفل عن ذكر الله. المفروض يا عم الشيخ، المفروض يا اختي، ان حياتك كلها لله ذكر. طب انت مش هتعرف تعمل كده، علشان كده بتستغفر الله بعد الطاعه، وبتستغفر الله بين الطاعه والطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت غفور رحيم. ودي من السلوكيات، من علم السلوك ان انت وعلم التربيه، انك تتعاهد نفسك. السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تتوضا وهي حائض، تتوضا وتستغفر الله كل صلاه، تكثر من ذكر الله كل صلاه وهي حائض. ليه؟ عشان ما تبعدش، لان زمن الغفله ده صعب. عشان كده بعض الاخوات بتتصل عليا تقول لي يا سيدنا انا ما برجع للصلاه بعد الحيض، برجع مش لاقي نفسي، ايه الحال؟ قلت لها اعملي زي امك عائشه، لا تقطعي المده الطويله دي بلا ذكر. مش عشان انا حائض يبقى ولا اذكر الله بقى ولا صلاه، لا، انت تلبسي قفازات وتقراي القران عادي، قراءه القران للحائض يجوز خلاص بالقفازات. تتوضي وتذكر الله عز وجل في وقت كل صلاه، بحيث ان قلبك والصله تفضل متصله. فاحنا من الذنوب التقصير في الامر او الغفله عن ذكر الله عز وجل، الغفله عن طاعه الله عز وجل. طب نعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتكم، تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتكم، تحترقون تحترقون فاذا صليتم المغرب غسلتكم، تحترقون من الذنوب، تحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء غسلتكم، فان نمتم لا لكم ولا عليكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء إلا في طلب علم أو في حاجة من حوائج المسلمين. إنما تصلي بعد العشاء طهران ليه؟ ما الصلوات الخمس دي كفرت وطهرتك وطهرتك من إحراق الذنوب. ما تنام بقى، نام نام يا عم الشيخ عشان تقوم كده لليل خلاص؟ لا، بس عندك درس علم، زي الدرس تعمل إيه؟ انتظر. يبقى أنت خلي بالك بقى، أديكم بشرى النهارده بقى، بس ده للي إيه؟ للي قلبه شغال. اللي بيقعد من بعد صلاة العشاء منتظر هذا البث كدرس علم، فإن الله عز وجل لا يحسب له هذا وقت الانتظار بطاعة، لأن العلماء يقولون الانتظار الطاعات طاعات، انتظار الطاعة قربة. يعني لما تقعد قبل الدرس كده ساعة حاطة المصحف قدامك وبتقرأي، أو أنت حاطة المصحف قدامك أو بتستغفر وقاعد منتظر، طالما ما راكش أي عمل أنت في طاعة لغاية الدرس ده، في طاعة. سبحان الله سبحان الله. لذلك نرجع لموضوعنا يا جماعة، المعينات على الوحدة، تسبيح الله عز وجل، ألا يكون في قلبك غير الله سبحانه وتعالى. طيب أنا إيه اللي يعيني على إني أنزل الله عز وجل عن أن يكون في قلبي سواه؟ أن تعلم أن الله الملك، الملك القدوس العزيز الحكيم. عشان كده من انواع التدبر ان تعلم لماذا وضعت هذه الاسماء في هذه الايات، يعني كل ايه في اسم وصفه لازم تتدبر. عشان كده ان شاء الله تعالى في سلسله رب لك عد، انا عارف اني بشوقكم لو انت تعبتوا نفسيا، بس معلش هناخد حاجه اسمها في الاسماء والصفات، الاسماء المقترنه. ليه ربنا يقول العزيز الحكيم؟ ليه يقول سميع عليم؟ ليه يقول غفور رحيم؟ ليه يقول؟ ونجيب الايات اللي فيها الاسم المقترن ده، ده التدبر ان شاء الله يكون معايا باذن الله تعالى. تمام؟ طيب اذا التسبيح. طب بعد كده من المعينات التزام هدي النبي عليه الصلاه والسلام. قال تعالى:
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم.
يبقى تطهير فين بقى؟ في اتباع السنة، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لك التزكية ويحصل لك التزكية. أبدا من معينات إنك تسأل عن هدي نفس الله في سلسلة ربي لك عدت. أعيدكم إن شاء الله أننا سنذكر هدي رسول الله في كل العبادات والمعاملات، والله لأجعلن النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم عاصرتموه وجالستموه. إن أحيان الله لكم، إن أحيان الله قسما بالله لأجعلنكم بإذن الله تعالى إن شرح الله صدوركم كأنكم جلستم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترون حركات عينه وشفتيه ورفعت يده ومشية قدمه واتكائه وجلسته، كيف كان يتكلم، كيف كان يضحك، كيف كان يبكي. لن أدعكم حتى يقذف الله في قلوبكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسترون الفرق الهائل الهائل بعد تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق الهائل الذي سيحدث في النفوس، لتعلموا والله أنكم ما أسلمتم إلا اللحظة. يا أخوانا إحنا مشكلتنا إن إحنا تولدنا مسلمين بالبطاقة، الإسلام ده دين جميل أوي، لو أنكم تطلعون على محاسنه والله لو تعيشون الإسلام لتكونون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبذلون الدماء والأموال في هذا الدين، ولا يكون أعز عليكم من دينكم أبدا، ومن أهان دينكم أكلتموه أكلا وانهشتموه نهشا. بس المرء عدو ما يجهل، قريب ما يعلم، يتمسك بما يعلم، فهي المشكلة بس عندنا هي العلم، أننا نجهل محاسن هذا الدين. وأنا والله قسم آخر أنني إن أحيان الله لكم وكل مع سلسلة رب لك عدت، وهي سلسلة مفتوحة لا سلسلة بعدها إن شاء الله، ما بعدها إلا الأجل، فإننا سنعيش مع الدين هذا حياة الروح لا حياة البدن، ستتغير عباداتنا، ستتغير نظرتنا للدنيا ونظرتنا للآخرة، سنعيش كأننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إن شاء الله. وأنا سأعيش معكم وسأتعلم معكم وسأتربى معكم إن شاء الله. يبقى من المعينات في هذه الصورة، ولذلك الآيات يا جماعة مرصوصة رصص منظم ليس عبثا، هذا نظم محكم. الله عز وجل قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير، هذه الآيات مفصلة ومحكمة من لدن حكيم الخبير، التزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده من المعينات العمل بالكتاب والسنة، قال تعالى
ويعلمهم الكتاب والحكمة،
الحكمة هي السنة والكتاب والقرآن، الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، تمام كده؟ يبقى ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنه عضو ضيق، ذل القوام الذي تستند عليهما. وانا قلت قبل كده، قلت مشكلتنا ان تلوث هذا العلم باراء الرجال، الاراء المذمومه يعني التي لا تقوم على دليل، فعكروه لنا كثرة الأقاويل، حتى تقول إيه؟ يعني بعض الناس العام يقول لك إيه؟ طب أنا مش عارفة همشي على رأي مين ودين مين؟ لا يا جماعة الله، يرتاح القلب إذا حدد له مصدر التلقي. مصدر التلقي هم حاجتين، كتاب وسنة. طيب أنا مش عارف أفهم القرآن والسنة كده بفهم سلف الأمة، مين بقى سلف الأمة؟ الصحابة والتابعون لهم بإحسان. كل بقى اللي ماشي على المنهج ده هنمشي وراه، اللي يخالف المنهج ده لا ما نزعم، اي كان مسمى بقى، اي كان مسمى، يا رب يكون المسمى احمد الطيب او الشعراوي او مسمى الحويني والعلوي، اي كان مسمى، نحن لا نتعصب للرجال خالص، انما من ياتينا بالكتاب والسنه بفهم الصحابه والتابعون والتابعين لهم باحسان فاننا نسير وراءه كائنا من كان، وهو حبيبنا، ونوالي ونعادي على قوله الموافق والمتفق مع هذا القول هو كتاب السنة إن شاء الله. بعد كده من المعينات العمل بالعلم، يقول الله تعالى
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها،
مثل الذين حملوا التوراة يعني أوتوا العلم، حملوا يعني أوتوا، ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، حملوا العلم، هذا الكلمة معناها العلم، رزق العلم، ثم لم يحملوها اللي هو العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولولا أن يطول المقام لجئت لكم بكلام السلف في مسألة ضرورة العلم بالعمل، لكن لكم أن تعلموا أن العمل بالعلم يجعل الإنسان ربانيا. فإن ابن القيم رحمه الله في مقدمة ذات المعاد قال لن تكون ربانيا إلا بأربعة مقامات أو أربع مراتب: العلم، العمل، الدعوة، الصبر على الإذاء في هذا الدين في سبيل الله. فمن استكمل الأربع فهو الرباني الذي يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وده مش صعبة، دي سهلة. العلم يتجزأ، نحن لا نطلب منكم أن تتعلموا علم الكتاب والسنة كلها، لكن إذا علمتم جزئية من الدين فاعملوا بها. ولذلك سلسلة ربي لك عد هتكون ميزتها في إيه؟ ميزتها إن هي هتعيشك كأن التنزيل لسه بينزل، كأن الدين لسه بينزل، فهنمشي مع بعض المنهج عملي زي ما الصحابة كانوا بيعملوا، يسمع يعمل على طول كده دايركت خلاص مباشر، ما استناش أجمع علم، لا إحنا هنمشي في، لأن سلسلة ربي لك عد سلسلة سلوك، سلسلة تربية وتزكية، وده اللي إحنا عايزينه. هنسمع المعلومة نفهمها نعمل بها، عملنا بها حوضنا ندعو إلى الله إليها، دعونا نصبر، فإن متنا على ذلك. بعض الصحابة يا شباب مات قبل بدر، وبعضهم مات بعد بدر، وبعضهم مات قبل أحد، وبعضهم مات بعد أحد، كان نزل من يديه قليل، وبعضهم مات في بداية الدعوة خلاص. وهؤلاء كبراء، فماذا عملوا من الدين؟ عملوا اللي علموه بس. أنت غير مكلف أن تعمل إلا بما علمت بس، إن شاء الله بعد هذه السلسلة خلاص. فإحنا بإذن الله تعالى هنسمع الجزئية ونعمل بها، عشان ما نبقاش إيه؟ عشان ما نبقاش زي اليهود قاعد يحوشوا علم واستكثروا حجج الله عليه. لا لا، إحنا حبيبي حبيبي يا شيخ أحمد، فربنا يرضى عنك يا حبيبي. فاليهود استكثروا العلم فلم يعملوا به، فربنا يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، من هم؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل هذا سب؟ لا ليس سبا، لكن هم كايه؟ كالحمار الذي يحمل الكتب ولا أو يحمل المتاع الكتب، هنا الأسفار اللي هي الكتب، يحمل الكتب ولا ينتفع من العلم. فانت عامل زي الدابه، حملت علما لقوم يعملون به، الحمار حمل الكتب الى قوم ينتفعون به. معنى العالم ده لما يحب يشيل كتب وبيشيله على الحمار اعزكم الله، وبعدين يسير به حتى يصل به الى مبتغاه، لكن العلم هيفيد مين؟ هيفيد الذي حمل على الحمار. فربنا بيشبه العالم الذي حمل العلم ولم يعمل به كالحمار يحمل النفع والكتب للناس. بعد اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم اهدني واهد بي واجعلني سبيل المهتدى يا رب، اللهم لا تجعلني من هذا الصنف يا رب. انك انت تحمل العلم ثم تهديه للناس فينتفع اقوام بهذا العلم، يدخلون الجنه ثم انت تدخل النار. نعوذ بالله ان نكون كما قال الشيخ حسان، نعوذ بالله ان نكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ثم يرمى في النار. نعوذ بالله نعوذ بالله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هنا وقفة جميلة، كذبوا بآيات الله. التكذيب أحيانا يكون تكذيب عمل لا مقال. ليه؟ لأن هؤلاء اليهود لم يكذبوا بآيات الله بل هم يصدقوها، إنما كذبوها عملا. فمن تعلم ولم يعمل فهو مكذب، يكذب آيات الله، لأن آيات الله نزلت للعمل لا للعلم المجرد، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما سكت رب العالمين، قال واستغفر لذنبك ولمؤمنك الله يعلم متقلبكم مثلكم. يعني إذا علم وعمل، علم وعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن ما سبب العلم إذا لم يثمر عملا؟ قال ربنا
والله لا يهدي القوم الظالمين.
يعني حجبوا عن العمل مع اتيانهم العلم أنهم ظلمة. فالمعاصي يا إخوتي تزيل بركات النعم، والعلم من أوسع النعم. فإذا عصى الإنسان وهو عالم ولم يرجع إلى الله عز وجل ولم يتب حرم بركة هذا العلم. يعني قد تأتي إلى البث وتأتي تتعلم وتستمتع لكن تحرم العمل، فاعلم أنما حرمت العمل فهذا ذنب، فأحدث لله توبة. عشان كده يا شباب قبل ما تدخلوا البث ده عايزكم تستغفروا ربنا كتير وتوبوا ربنا كتير. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى لأجل الفهم يستغفر الله آلاف مرات ويخرج إلى الصعدات يمرر أنفه في التراب ويقول يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. خلاص يبدأ يدعو ربنا ويرتقي الله حتى يسمع الله عليه. فأنتم كذلك قبل بس العلم استغفروا الله عز وجل، قربوا صدقة، ادعوا الله عز وجل إن يفهمكم ومن ثم يرزقكم العمل بالعلم. وإلا عدم العمل نقمة، عدم العمل بالعلم نقمة. يا رب استرنا يا رب. بعد ذلك من المعينات الاستعداد للموت.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
الاستعداد للموت، يبقى هذا من معينات الوحدة انك انت عارف انك رحل رب العالمين، فلا تكن أداة لشق صف المسلمين. ثم بعد ذلك تقدير الآخرة على الدنيا. فين بقى؟ ضرب الله مثلا الجمعة والبيع نموذجا، تقدير نموذج. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يبقى تقديم الآخرة على الدنيا، ذكر الله الجمعة وهي تناسب نموذج للآخرة، وذكر البيع نموذج للدنيا. لذلك كان شوف فضل الجمعة كبير قوي. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفي رواية عند مسلم لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. علشان كده البهائم بيصيبها الرعب يوم الجمعة، يخافون أن يكون يوم الساعة. يبقى سيدنا آدم خلق في يوم الجمعة ومات في يوم الجمعة، أدخل الجنة في يوم الجمعة، ونزل من الجنة في يوم الجمعة، ومات في يوم الجمعة، والنفخة في يوم الجمعة، والصعقة في يوم الجمعة، وقيام الساعة في يوم الجمعة. سبحان الله، يعني يوم القيامة يوم الجمعة، ويوم المجيء يوم الجمعة. الله. وأخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث أوس بن أبي أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي معروضة علي. نفس السلام خايف علينا، بقول إن الصلاة دي تكسب منه وتخرج منه، فأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة. قال يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. عايزين كده يوم الجمعة دي بيوم حافل بصراحة، دي ورقة عمل واحدة، دي الإكثار من الصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم في الجمعة. أنا عايز يوم الجمعة ده يوم في أمران لابد منهما بالنسبة للنساء والرجال عامة، والرجال بقى يوم الجمعة أمران مهمان. الأمر الأول ألا يجف اللسان، ألا يجف اللسان عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تسكتش. عايزين يوم مميز يصلى على النبي فيه 10,000 صلاة، يصلى على النبي 20,000 صلاة، ما تملش ما تسكتش. والأمر الثاني من العصر للمغرب جلسة الدعاء، اوعوا الضعف مثالي. يبقى اليوم كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العصر للمغرب جلسة الدعاء. ده بقى ورقة عمل لازم. شوفي لو وراكي ديوان ما تروحيش. وبص بقى مسألة الجمعة، أنا هروح عند أمي الصلاة على النبي ما تعطلش من روح عند أمك، كنت راح أصلي على النبي خلاص. طيب ده هاخد ازاي ادعو؟ روحي علمي امك وعلمي اباكي وعلمي اخواتك ان دي فيها فضل، ده انت كده دي احسن هديه تدخلي بيها على امك. ادعي يا امي ما بعد المغرب والعشاء، بين المغرب العصر والمغرب ساعه لا يسال الله فيها احد حاجه من الدنيا او الاخره الا اجابه الله عز وجل فيها، ما لم يكن اثما او قطيعه رحم. ازاي تضيعوا المساله دي؟ ازاي؟ وده امر عليه جماهير اهل العلم. انتوا بتهرجوا يا اخوانا. يوم النبي بيسمع فيه الصلاه بتاعتنا او بتتعرض عليه الصلاه بتاعتنا، انت مش عايزه تتعرض صلاتك عليه، وانت مش عايز تتعرض صلاتك عليه، صلى يا شيخ. انا عايز يوم الجمعه دي يوم طوارئ للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ده يوم خاص كده. طبعا عندنا اذكار وعندنا، بس ده يوم خاص مشغول. حتى اقفل التليفونات ما ردش على حد يوم الجمعه ده، لو ان التليفونات هيشغلني واكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كلامي لعل العمر ينقضي ولا يكون فيه متسع. وان الصلاة على السلام سبب لشفاعة النبي لك، لانه يعرفك، هتكرر مسألة بكتفة يتعرض عليه كثيرا فيعرفك. وعند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده قليلا، يعني حتى ولو حاجة قليلة قد كده، حتى ولو حاجة قليلة برضك اسأل الله عز وجل. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة الحمد لله، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. يعني زي ما إن السبت والحد بيجوا بعد الجمعة هم يجوا بعدنا، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية المقضي بين فيهم. يا رب اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عنك يا كابتن سيد، الله يرضى عنك، ربنا يبارك في عمرك يا كابتن سيد. فتخيلوا يا جماعة يوم الجمعة، وتخيلوا الفضل اللي احنا فيه، حسدتنا اليهود على يوم الجمعة. طيب اللي ما بيصليش الجمعة بقى، لا خلي بالك وخلي بالك، اوعى ابنك ما يصليش الجمعة، واوعى زوجك ما تصليش الجمعة، اوعى زوجك يبقى نايم ما تصليش الجمعة، او امين ما تاكليش معاه ما تشربيش، ولو وصل الامر انك تغضبي عند ابوك وامك وتمشي وتسيبي له البيت امشي، مش تغضب عشان ضربك ولا شتمك، الدين اولى. اوعى توعدي مع راجل في البيت ما تصليش الجمعة، اوعى يا اختها، اوعى ابنك ما يصليش الجمعة وتاكل وتشرب معاه، تبقى سنة بتعوني على الاثم. قوم صلي الجمعة، الجمعة بالذات، وطبعا الفرص كلها. شوفي الناس على حديث ابن عمر وأبي هريرة عند مسلم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ترضي ان ربنا يختم على قلب زوجك؟ ترضي ان ربنا يختم على قلب ابنك؟ يعني تعرفين يعني ايه يختم على قلبي فيكون من الغافلين؟ يعني لا يوفق الى حسن خاتمه ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اهدي رجال المسلمين وشباب المسلمين. طبعا احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان النساء ما يجبش عليها الدمعه، ولا الصبيان الذين لم يبلغوا، ولا المريض، وفي قول المسافر. خلاص في الصحيحين. طيب خلي دي مع الآية. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ليه يعني نجري عم الشيخ؟ لا لا لا، المقصود بالسعي السعي للعمل والفعل. ذهب مالك في الموطأ إلى أن المراد بالسعي العمل والفعل. قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى وأما جاءك يسعى وهو يخشى، قال ثم أدبر يسعى، وقال إن سعيكم شتى، يعني إن عملكم وفعلكم لمختلف لشتى. تمام. طيب بعد ذلك من المعينات كثرة ذكر الله تعالى. طيب جيت قلت التسبيح، التسبيح اللي هو التقديس لله أن يكون في قلب غيره. من المعينات أن تذكر الله تعالى. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيضا من المعينات عدم الانشغال بالدنيا عن الآخرة. مش انت قلت لنا عم الشيخ تقدم الآخرة، فرق بين تقدم الآخرة على الدنيا وفرق بين ما تنشغلش بالدنيا. قال ربنا
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
الله. إذا الانشغال بالدنيا على خير من المعوقات، على الانشغال من المعينات. طب المعوقات اللي هي في الصورة المنافقة عشان ناخد بقى ايه؟ ناخد المضمون ما بين السطور وناخد أوراق العمل. المعوقات مما يعوق عن الوحدة فساد الباطن، عشان كده دي سورة المنافقون. فساد الباطن الانشغال بالدنيا من الأموال والأولاد. يا أيها الذين يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أيضا ربنا قال يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فساد اللسان، لأن المنافقين كذبا فسد لسانهم. فأي فساد اللسان من المعوقات، سواء أخلاق سيئة، يقولون لو رجعنا للمدينة لخرجنا الأعز من الأذل، فساد لسان يؤدي الباهية. فممكن تتكلم بكلمة من سخط الله تكون من معوقاتك عن تكون من أحد لبنات الوحدة الإسلامية. هذا البناء الشامخ الذي سيسعد أفراده يوم القيامة. الغرور والكبر، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصبون وهم مستكبرون، فذا كبر. خلاص. البخل، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد موت. أما البخل فهو من المعوقات، لكن الإنفاق من المعينات. هذا عندنا المعينات في سورة الجمعة والمعوقات. أنا أعلم يقينا أننا جميعا قرأنا الجمعة وقرأنا المنافقون، لكن لم نلتفت إلى هذا. عشان كده من التدبر. بعض الإخوة كان سأل يقول لي التدبر ده تفسير يا شيخ؟ هو أحد أنواع التفسير، لكن تفسير إجمالي وليس تفسير موضوعي. إلا لو إحنا بنفصل بقى مش هنخلص، بقى طول الحياة مش هنخلص. لكن ده تفسير إجمالي. طيب طيب يا سيدنا، نأتي بقى. أنا إن شاء الله علمتني وندبتني في أبهالك بقى. طلعوا من الصورة اللي تتعلموا كده، طلعوا علمتني الصورة وندبت. شوف أنا هتقوله. تعالوا هنا عندنا شباب ما بين السطور. الصور سواء صورة المنافقون أو صورة الجمعة اتكلم عن مساله الشعور بالتقصير. ليه؟ انك تسبح كثير، انك تذكر الله كثيرا، فتكلمت على اشياء كثيره مما تدل على الشعور بالتقصير. الشعور بالتقصير لنا سلف المسألة دي، فتعالوا كده نشوف. خبيب رضي الله تعالى عنه صلى ركعتين واجه بهما الموت، إنما أنا وإنت نصلي مئات الركعات، فلماذا الهلع في قلوبنا؟ لماذا نخاف أن نقيم شعائر الله؟ إذا كانت الصلاة قد جعلت قلب خبيب يطمئن، لما قال له سنقتلك قال دعوني أصلي ركعتين لله. ولقد سن خبيب لمن يقتل في سبيل الله صبرا أن يصلي، أم يصلي. ثم قال لأهل مكة: والله لولا أن تقول النبي خشية من الموت أن فرق لأطلت فيهما. عشان كده مثلا عباد بن بشر كان يتناوب مع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه المشرك بسهم، فنزع السهم ورماه، ثم رماه بسهم ثاني وبيصلي، قام يصلي وأخانا إن قال له نمت وأنا أقوم على الحرس وبصلي، فنزع السهم الثالث ثم رماه سهم. أنت لو أرصدك ناموسا وأنت بتصلي هتتنطط، ده سهم سكين دخلت في لحمه وعظمه، ينزعها ويرميها ويصلي. فلما في السهم الثالث خرج منه دم كثير فخرج قوانا، فأيقظ صاحبه فقال: مما لم تنقذني؟ قال: كنت في صورة فأحببت أن لا أقطعها. إيه الجمال ده؟ أنا كنت بقرأ صورة فحتى لا أقطعها. عشان كده المرة الماضية قلت لكم في سلسلة ربي لك عود هناخد إزاي كيف تصلي الروح مش الجسد، إزاي وأنت بتصلي لا تشعر بغيرك. يعني أحد العلماء من السلف انهد جانب من المسجد فلم يخرج من صلاته، فقيل له: ألم تسمع؟ ألم ترى الناس جري في المسجد وما طلعش؟ قال: والله ما شعرت بهذا، ما سمعتش، ما حسيتش. أحد العلماء أيضا من السلف نادى عليه: يا فلان بيتك يحترق بالنار، وبيصرخه وهو في صلاته فلم يخرج. فلما أطفأ النار وخرج قال له: لدينا عليك وبيتك يحترق، فلماذا لا تخرج؟ قال: شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا، أنا كنت بصلي بعالج نار الآخرة فشغلتني عن نار الدنيا. خلاص، فالشعور بالتقصير مما يجعلك تستفيد من هذا الكلام. شوف نور الدين زنكي سجد لله سجدة نصر، لما سيد الله قال: اللهم انصر نور الدين الكلب ولا تهزم جندك بسببها. نور الدين محمود زنكي بن عماد زنكي محمد الدين زنكي، واللي رب صلاح الدين قبل القادات الفرنجة كانوا يقولون إننا لا نهزم إلا بطول صلاته بالليل ودعائه وبكائه علينا بالليل. الفرنجة بيقولوا احنا ما نهزمش الا بطول صلاة الرجل ده اللي هو نور الدين زكي، صلي بالليل ويدعي علينا بنتهزم، لكن ده احنا اكثر من عود سبحان الله. عارفين يا جماعه طبيعه نفوسنا انها ضحكت علينا وخدعتنا وجعلتنا نظن اننا على خير، والحق اننا لسنا كذلك، فجعلتنا نطمئن. وخلي بالك الشيطان يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يعني احوال الشيطان معاك اول حاجه ياتيك من باب الكفر، ما نفعش معاك الكفر ولا كفر بالله ما تكفرش خلاص ماشي مش مشكله، ابتدع في دين الله ما ابتدعتش مش مشكله معانا لسه شغال. طب ايه رايك في الكبيره دي؟ طب انت استعظمتها مش مشكله عام عادي طب خد الصغيره دي لا ماليش في المعاصي طب عادي خلاص يا بنات لا فياتيك من باب المباحات، تاكل الاكل ده حلو، تشرب الشرب ده حلو، تتكلم، نام، تتوسع في المباحات. عشان كده ربنا قال ايه؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فلما دخل عليكم باب المباحات هيضيع منك عبادات كتير. لكن برضو لسه شغال مصمم يعني، فيشغلك بالمفضول عن الفاضل. يبقى تروح تقرا قران، وفي ناس تقول لك ايه، ما تقوم تتصل على فلان، ولا انت تقوم تتصل على فلان والصلة رحمها، انت زمان ما كلمتهاش. اوعي إيه تعملي كده، عارف ليه؟ لان يعني الشيطان هو اللي جالك، وقراءه القران الشيطان يعلم ان هي اعظم اجرا في هذا الوقت. اول ما نفسك تحدثك وانت في طاعه انك تتركيها وتروحي لطاعه ثانيه، اياك ان تسمعي لها، فانما هو شيطان جاء ليشغلك بالمفضوع الفاضل. ليه بقى؟ طالما انت مصمم تطيع ربنا يبقى نخسرك. يعني بدل ما تاخد 1,000,000 حسنه، لا تاخد 100,000، عشان احنا عارفين هنعمل ايه معاك نقضي ال 100,000 دي. فإياكم أن تستجيبوا لهذا. لذلك من نجاة النفس مخالفتها، أن تخالف هواك. بتصلي وليت اوعى تستغفر ربنا شيء، لا صلي استغفر ولا قوم صلي ركعتين، استغفر خالف هواك. دايما لما تلاقي نفسك بتأمرك بشيء خالفها، قول الضد، اسمع كلامي. ليه؟ لأن النفس جند من جنود الشيطان عليك، عدوها. احنا بنحارب 4 أعداء، نفس وهوى ودنيا وشيطان. ماشي يا ابو نفت، حاضر اطبع لك، حاضر حاضر. ده اخو ابو مهند، اخو ام مهند بقى ما يقدرش يتكلم يعني. ام مهند ايديها يا طايله. ماشي يا سيدي. كنت بتساله عن مين؟ بعض الناس سألني، بعض الإخوة يعني، قال لي من صاحبة مهر سورة الصف؟ أم مهند يا جماعة، أم مهند هي صاحبة المهر بتاع سورة الصف رضي الله عنها وأرضاها، ويرضى عن أخيها. ماشي شيخ أحمد أبو ليلى. المهم خلينا نقول ده السلف يا جماعه وائمتنا، ائمتنا كانوا لا ينخدعون بمثل المدح والثناء، ولا ينخدعون بان نفسهم تغرون. يعني مثلا رجل زي ابي الوقت، ابو الوقت ده انا احكي لكم قصته. ابو الوقت ده رجل من العلماء، احد راوية البخاري، راوي البخاري، صحيح البخاري. ابو الوقت ده اسمه ابو الوقت ليه؟ لكنه كان بيحافظ على وقته. ابوه رباه، عارفين قصة أبو الوقت ده؟ كان هو طفل صغير وأبوه من أهل العلم، ما ركب أبوه قط في طلب العلم، كان أبوه عالم، وكان يقول له تعالى اركب وكده ويعزم عليك، يقول لا والله لا أركب في رحلة العلم. فكان بيمشي ابن ده يشيله إيه؟ يشيله حجرين، يشيله حجرين وهو ماشي راح طلب العلم. فقال له يمشي، فأبوه يلتفت إليه، أتعبت؟ يخاف منه، لا ما تعبتش، والواصل يهبط، أتعبت؟ يقول لا ما تعبتش. فيقول له ألق حجرا، فيفرح إنه ألقى حجرا، ثم يمشي فيبدأ خطوته تتبطأ، أتعبت؟ يقول لا ما تعبتش. والولد خايف، لا ما تعبتش، يفضل ماشي لغاية ما يتعب خالص، يقول له ألق حجرا، فيلقى حجرا، فالولد يمشي بدون حجرين يحس إنه منتهى السعادة. إنما لو مشى فاضي يقول له أنا عايز أركب. فبيعمل من التربية بقى، التربية بقى أنه كان يحمله على الصعب حتى يصل به إلى ما هو دونه. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أخليه يمشي في طلب العلم وما يزهقش، أحمله فوق طاقته وأخفف عنه، فينظر إن هو ده التيسير. إنما لو بدأت معاه بالسهل لا يكون عنده بعد ذلك طاقة على الصعب. أبدأ معاه بس في التربية خصوصا في العلم، الصعب سيتحمل. عشان كده صفية بنت عبد المطلب، عمة مصر أم الزبير بن عوام، كانت بتاخد ابنها وعنده 5 سنين ترميه في الخرابات. بترميه في الخرابات ليه؟ علشان يطلع رجل. لما يترعب وهو صغير ويعيط كتير، لما يكبر ما يخافش. إنما سيبك أنت من رقة الأمهات اللي إحنا عايشينها دي، طلعتنا جيل رخم بتاع شيبسي ونايت و... خلاص؟ فأبو الوقت ده بقى دخل عليه، دخل عليه رجل قال له جئتك من مفازة بعيدة أرجو بركتك وأتعلم منك. عايز يقول له إيه؟ صيتك وصل. خلي بالك حد يخش عليك بس كده يقول إيه؟ يا عم الشيخ ده أنت في فرنسا بيترجموا اللقاءات بتاعتك. أو ما بنا عادل الدربات ده، أمال إيه؟ ده اللي بتعطي العلم ده. راح راح. لكن شوف أبو الوقت قال إيه، فجاءه رجل وقال جئتك من مفازة بعيدة أرجو بركتك وأتعلم منك. أنت صوتك كثر عندنا وراجل طيب مبارك. فبكى طويلا ثم قال أسأل الله أن يسترها. إيه عم هو شتمك؟ ده بيمدحك، لا ما انتوش واخدين بالكم. كان السلف يختبئون بحسناتهم كما نختبئ نحن بسيئاتنا. كان الشعبي المصحف يبقى أمامه، إذا دخل عليه غطاه بثوبه. كان إذا كان وكيع بن الجراح إذا وعظ فعبر خرفته العبرة يمسك كمه ويقول ما أشد الزكام اليوم، يعني إنه إيه عنده زكام وبيبكي. يختبئون بأعمالهم. مالك بن دينار تقول له زوجته يا مرائي، يقول لم يعلم أحد غيرك اسمي، جزاك الله خيرا. ايه ده ايه ده، بزعلتش لو ازعل ليه؟ هذا علي بن مغرور وتكبر يا مرائي، والله ما حد يعرف اسم الله، جزاك الله خيرا. او والله انا مرائي. فلما كسروا انفسهم وتواضعوا لله جعل الله لهم لسان صدق في الاخرين. بينها وبين ملك بن دينار اكثر من 1200 سنه، اكثر من 1200 سنه، 12 قرن او يزيد، ونحن نتردى عنه. يظل اسمه يتقلب الى ان وصل الى هذا اليوم وربما الى قيام الساعه. كم بلغ قدر ملك بن دينار؟ اسمي انا بقى واسمك انت واسمك انت هيبقى جدي، يبقى جدي. وفي كم مجموعه هؤلاء ناس ملأت أسماءهم طباق الأرض. هتقول لنا طب ده كان في السلف، طب والألباني كان في السلف؟ الشيخ الألباني الآن ما في أحد في صقع، في صقع من أصقاع الأرض إلا ويذكر هذا الرجل. مات الشيخ الألباني يربو على 20 سنة أو يزيد، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ولا زلنا نذكر هؤلاء الأماجد الأفاضل. يا ترى اسمه اسم الله هيبقى قد إيه؟ هيقعد قد إيه؟ ألا نتعظ ونعتبر إخوته؟ أبونا لو مات يبقى أثره معي أنا ابن، لما موت ابنني ما يتذكروش. يعني أنا أتذكر أبي أكثر من جدي، لكن أنا اسمي يقعد في الحياة ومع ابني بس، ومش في كل الأوقات. مقدار عمر ابني بس، لو كان بره مقدار عمر ابني. يا بخس الأسماء. ومن الناس اللي عمالين يقول ايه؟ قال مالك بن دينار رحمه الله، قال ابو الوقت رحمه الله. الناس بعملت ايه؟ عشان يترحم عليها من لم يقابلها ولم يعرفها وليس من اهلها ولا ولا ولا. وكم يتردد في اصقاع الارض وفي كم كتاب يطبع يكتب على مالك بن دينار رحمه الله. ونقل الينا نفسه انفاسه واقواله الى الان حتى مع زوجته. نقل الينا كم كانت بركه هذه الكلمه. كم مقدار بركة هذه الكلمات حتى بقيت إلى الآن. قال بعض السلف إني لأخرج من صلاتي وأنا أشد حياء من الله من رجل قام عن الزنا. يا الله، بل أنا بقع من الصلاة تحتي أشد حياء من الله من الرجل اللي لسه قايم من الزنا وعايز يتوب. ليه؟ نستحي من صلاة. انت بتقول كده امال انا اقول ايه؟ امال انا اعمل ايه؟ لكن هي حقيقة يا اخوتاه، اذا خشع القلب وتربت النفس لم ترى لعملها اثرا. هيجي معانا حاجه اسمها الفناء، انك ما تشوفش نفسك. قال بعض السلف العبد لا يبلغ حتى لا يرى لنفسه نصيبا من عمله. شو ممكن تصيب؟ إلا إذا عملك ده انتهى في عينك ما بتشوفه. فقيل له الرجل يصلي ويصوم ولا يرى لنفسه نصيبا، قال إذا نظر إلى آفاته حقق دعمه. يعني إذا رجل بيصلي ويصوم يتعذب يعني ولا يرى لنفسه نصيبا، قال لو نظر إلى آفاته في هذه الصلاة وفي هذه الصيام مش هقول لك بقى ذنوبه لحقر لديه عمل. لا يقول الله دي صلاة ولا تنفع ولا يعني. فعرفين أصلا الذي يصلي ولا يدري ما يقول تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويربى بها في وجهه. قال له روح يلا. وفي ناس لا ترفع صلاتهم فوق رأسه مقدار شبر واحد. ايه رايك بقى؟ يلا ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. يا ترى انت خشعت في انه ركن بقى؟ قال معروف الكرخي: كيف يحسن يتقي من لا يدري ما يتقي؟ دي بقى الجزئيه بقى اللي احنا هنتكلم عليها، اللي هي ما اقولكش اتقي الله وانت مش عارف تتقي الله ازاي. خلاص؟ يعني اذا لم تعرف ما حرم الله ورسوله وما نهى عنه الله عز وجل ورسوله، فقولي لي لك اتقي الله احسن من القول. لما اقول لك اتقي الله وانت لا عارف لا مامورات ولا منهيات، طب تتقي ازاي؟ اعيد واقول تاني، سلسله ربي لك عدت هي اللي هتعلمك المساله دي، عشان لما قال لك اتقي الله تعرف تتقي الله عز وجل. انا كنت حابب ان سوره الجمعه والمنافقون تاخذ مجلس واحد، لكن للاسف بين ساعة وزيادة وفات الوقت بيني وبينهم واحنا ما كملناش. عامة ورقة العمل والمضمون ده عشان ما نجريش فيه، لأن حرام والله نجري في كده، نأخذه إن شاء الله اللقاء القادم. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر خياتنا، توفنا مع الأبرار، اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، كرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا. إخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم في العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.